بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف الحديث حول قصص الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم. وقد مرت بنا القصة تلو القصة حتى وصلنا في الحديث إلى قوم لوط عليه السلام، ورأينا كيف كان قوم لوط في منتهى الفجور والفساد والكفر والشر والفواحش، وكيف أنذرهم بطشة الله عز وجل، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، أنذرهم بطشة الله عز وجل لكنهم ما صدقوا ولم يستجيبوا وكفروا بالله عز وجل وظلوا على فواحشهم رغم الإنذار والتحذير. ثم رأينا كيف دمرهم الله عز وجل بصيحة من جبريل عليه السلام وبالحجارة المسومة عليهم، وكيف بقوة هذا الملك الجبار قلب القرية فجعلنا عاليها سافلها. وممن دمر في هذا الأمر امرأة لوط عليه السلام، ورأينا كيف أن امرأة نوح عليه السلام كذلك كانت كافرة وابنه كان كافرا. النسب ينقطع، النسب لا ينفع إذا جاء الكفر، إذا تباعدت العقائد انقطعت الأنساب. ولذلك ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للذين كفروا امرأة نوح كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. ووقفة بسيطة على قول الله عز وجل فخانتاهما، اتفق المفسرون والعلماء على أن الخيانة هنا خيانة العقيدة وليست خيانة الشرف، فلا يصح في نسب الأنبياء عليهم السلام خيانة الشرف. ولذلك زوجات الأنبياء عليهم السلام ما يفعلن الفحشة حتى لو كنا كفارا، حتى لو هن كفار على الكفر ما يرتكبن الفحشة. وامرأة لوط عليه السلام عندما كانت على الكفر وكانت لا تعترض بل تعين قومها على الفواحش، لكن هي نفسها ما ارتكبت الفاحشة. فنسب الأنبياء شريف، ومن ناحية الفحش لا يقع من أهل الأنبياء. فهذا أمر قوم لوط، وذكرنا أن أمر لوط عليه السلام مع قومه كان في أيامه في زمان إبراهيم عليه السلام، ثم جاء بعد إبراهيم عليه السلام إسحاق وإسماعيل، وقد ذكرنا أمرهما في حياة إبراهيم عليه السلام. وحديثنا اليوم عن قصة من أعظم القصص القرآنية أفرد الله تعالى لها سورة كاملة، هي سورة يوسف عليه السلام. وفي هذه القصة استعراض لنبيين كريمين هما يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم أفضل الصلاة والتسليم، وابن يعقوب يوسف عليه السلام وما جرى بينه وبين إخوته وما مر به من محن. وفي خلال القصة نستعرض حياة يعقوب عليه السلام، فوقفة مع يعقوب ويوسف عليهما السلام. هذه السورة مكية تذكر المحن التي مر بها يوسف عليه السلام، والسورة المكية في العادة فيها تقريع وفيها انذار ووعيد وتهديد، اما قصة يوسف عليه السلام ففيها متعة وفيها رغم البلاء، لكن في الذي يسمعها يستمتع، ففيها لطف وانس ورحمة، وفيها اشارة. نجد جميع الانبياء الذين تحدث عنهم القرآن نجد انهم كيف ان الله سبحانه وتعالى بعد ما يذكر قصة النبي وكيف كذبه قومه ثم يأتي البلاء على قومه والتدمير، بينما نجد قصة يوسف محفوظة. فنجد في قصة يوسف عليه السلام نجد البلاء تلو البلاء والاختبار تلو الاختبار ثم يأتي فرج. لماذا حدث ذلك؟ حتى قال عنها العلماء، يقول عطاء رحمه الله من التابعين، يقول لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح بها، تريح القلب وتريح المحزون، لأن شدة وراءها رفع بالبلاء ونعم وخير كثير. هذه السورة نزلت بعد سورة هود عليه السلام، وسورة هود فيها ذكر الأنبياء عليهم السلام وذكر كيف دمر قوم صالح وقوم هود وذكر للأنبياء الذين دمروا. ثم نزلت سورة يوسف لأن نزولها كان في عام الحزن، نزلت في عام الحزن، في العام الذي توفي فيه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومربي النبي صلى الله عليه وسلم، تربى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعاش معه وكان محبا شديدا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب من أكثر الناس في قريش نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي يحميه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما آذتني قريش، يعني ما أصابني الأذى الحقيقي حتى مات أبو طالب. وبعد وفاة أبو طالب بثلاثة أيام ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته، زوجته في الدنيا والآخرة، سيدة نساء أهل الجنة، من خير النساء الذين وجدوا على الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، كثير من الرجال وصل إلى مرتبة الكمال في الأخلاق، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والحواريين والصديقين، كمل كثير من الرجال، ولم يكمل من النساء إلا أربعة: آسيا زوجة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليهم السلام أجمعين. ماتت خديجة في عام الحزن، ومات أبو طالب، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليهما حزنا شديدا، فجاءت هذه السورة لتسليه وتذكره بأن لا تحزن، فإن بعد الشدة الفرج، وإن مع العسر اليسر. وجاءت حافلة بالأخبار والدروس والعبر العجيبة. قصص القرآن موزعة، كل نبي من الأنبياء تجد قصته موزعة، وحقيقة الذي يحاول أن يحضر شيئا في قصص القرآن يتعب، حتى بالرجوع إلى كتب التي تتكلم عن القصص، قصص النبيين، يتعب، لأنها غير مرتبة، أمر قبل أمر، ويذكر شيء ثم ينتقل إلى موضوع آخر، الترتيب هو أكثر من ما يتعب في مثل هذه الأمور. أما قصة يوسف عليه السلام فجاءت مجموعة في مكان واحد في كتاب الله عز وجل. قارن هذا بقصة مثل قصة موسى عليه السلام الموزعة في 73 موضع في القرآن. لماذا جاءت القصة كاملة غير موزعة، بينما قصص الأنبياء الآخرين موزعة في باقي كتاب الله عز وجل؟ يقول القرطبي: ذكر الله تعالى أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة وبألفاظ متباينة على درجات من البلاغة والبيان. نشوف قصة الله عليه السلام لما جاءه المرسلون، يقول الله سبحانه وتعالى في موضع: فجاء بعجل حنيف، جاء بعجل مشوي. في آية أخرى يقول: فجاء بعجل سمين. إذا نعرف لما نجمعهم أنه جاء بعجل سمين ومشوي، فيحتاج إلى جهد حتى تجمعها. فهذا توزيع حتى يعتبر الناس هنا، يتذكرون هنا، يبذل العلماء الجهد لاستخراج الآيات. ثم يقول القرطبي: وذكر قصة يوسف عليه السلام ولم يكررها، غير موجودة في القرآن إلا في هذا الموضع. فلم يقدر مخالف، الذين خالفوا الكتاب خالفوا القرآن، لم يقدروا على معارضة، لم يقدروا على أن يأتوا بشيء ينافس القرآن، المعارضة المنافسة، لم يقدروا أن يأتوا بكلام يعارض القرآن لا في المكرر ولا غير المكرر. الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر إعجاز القرآن في القصص المفرقة وفي القصة المجموعة حتى لا يحتج أحد يقول قصة مفرقة هذه قصة مجموعة، فتعالى وأتي بمثلها. فالمجمل والمفصل والإيجاز والإطناب كله من إعجاز القرآن. ونبدأ بهذه القصة كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص. القصص إتباع الخبر بعضه بعضا، خبر ورا خبر، خبر ورا خبر، فيسمى قصص. وأصل كلمة قصة يعني تابعة، كلمة قصة تابعة، وجاء ذلك في كتاب الله عز وجل: وقالت لأخته قصيه، يعني تتبعي آثاره. فهذا أصل القصص، تتبع الخبر، تلو الخبر. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. غافل عن ماذا؟ ليس عن ذكر الله عز وجل، غافل عن هذه القصص. من الغافلين، ما تعرف أنت هذه القصص، ما تعرفها قبل القرآن، قبل البعثة، ما تعرف هذه القصص، لكن جاء القرآن ليعطيك هذه القصص. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، يعني وأيضا رأيت الشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الرؤيا هو ما يراه النائم في المنام، أما الرؤية بالتاء المربوطة فما يراه بعينيه في اليقظة، فهو رأى رؤيا ولم يرى رؤية، رأى رؤيا في المنام، رأى حلما في المنام، رأى كواكب 11 كوكبا ومعهم الشمس والقمر يسجدون له. يعقوب عليه السلام ما عرف ما معنى هذه الرؤيا، ما عرف معنى هذه الرؤيا، ما كان عنده تأويل الأحلام، لكن عرف أن فيها تكريم عظيم ليوسف عليه السلام، عرف أن فيها تكريم عجيب. وكان يعلم أن إخوة يوسف يحسدونه، فقال له لا تقص رؤياك على اخوتك. كان ليوسف 11 اخا، بنيامين اخوه الشقيق من امه وابيه، والباقي 6 من ام واحده و4 من جاريتين. فاخوه الشقيق ما كان يحسده، وكان اصغر منه سنا، والباقي كانوا يحسدونه، لان يوسف عليه السلام كان محبوبا حبا شديدا عند ابيه، وكذلك كان بنيامين احبهما ابوهما حبا شديدا. ولا مانع ان يحب الانسان ابناءه وبناته بدرجات مختلفه، لكن نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم الا نظهر هذا الامر. يعني اذا كنت تحب ابنائك بدرجات مختلفه فلا مانع، لكن اعدل بينهم ولا تظهر الحب خشيه الحسد، خشيه البغضاء بينهم. لكن يعقوب عليه السلام تعلق قلبه تعلقا شديدا بيوسف واخيه بنيامين، الى درجه انه ما كان يصبر عنهما ساعه. فاذا خرج يوسف للعب ما يصبر يعقوب حتى يقول ردوه عليه، فكان حريص دائما ان يكون معاه. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك يجتبيك ربك، يجتبيك يختارك ويصطفيك من بين كل اخوانك، من بين كل ابناء يعقوب اختار الله سبحانه وتعالى يوسف، بل اختاره من بين اهل ذلك الزمان ليعطيه النبوه. ويعلمك من تاويل الاحاديث، يعلمه تاويل الاحلام. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إتمام النعمة بالنبوة. إن ربك حكيم عليم. هذه القصة ذكرها الله سبحانه وتعالى لأجل العبرة والعظة، وفيها آيات للسائلين. قيل أن اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف عليه السلام، فجاءت السورة كاملة لتبين لهم القصة كاملة. عند بني إسرائيل بعض القصة، ما عندهم القصة كاملة وفيها شيء من الانحراف، فجاء القرآن ليصحح الانحراف ويعطيهم القصة كاملة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، بني إسرائيل الذين سألوا، وكل إنسان يسأل عن قصة يوسف فيها عبر ومعاني كثيرة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. كيف يحب يوسف وأخاه أكثر مما يحب العصبة؟ العصبة تطلق على الجماعة الذين يزيدون عن 10، 10 فما فوق يسمون عصبة. إن أبانا لفي ضلال مبين، فاعترضوا على تصرف أبيهم وأساءوا إلى أبيهم بهذه القولة. ضلال مبين، الضلال قد يكون الانحراف وقد يكون الخطأ. قال قائل منهم: إن أبانا لفي ضلال مبين، فتشاوروا في أمرهم، ووصل بهم الحقد والحسد والكراهية ليوسف أن يفكروا في قتله. اقتلوا يوسف. فهنا تدخل أكبرهم واسمه يهوذا. قال يهوذا: كلا، القتل أمر شديد. فقال: اطرحوه أرضا، أو اطرحوه أرضا، يعني أبعدوه عن أرضكم، أنفوه، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يخلو لكم وجه أبيكم، يعني يتفرغ لكم، ما ينشغل بيوسف عنكم. وانظروا ماذا نووا، نووا المعصية ونووا التوبة من المعصية. ناوي يعمل الجريمة وبعدين يتوب منها، اقتلوه أو اطرحوه أرضا، يخلو لكم وجه أبيكم بعدين توبوا، تكونوا من بعده قوما صالحين. فهل هذا الذي ينوي المعصية ثم يتوب وهو ناوي يعصي ويتوب، هل تقبل منه التوبة؟ اللي ناوي يعمل معصية وناوي بعد ما يعصي يتوب، هل تقبل منه التوبة؟ قال العلماء: باب التوبة مفتوح. الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. باب التوبة لا يغلقه أحد، حتى لو الإنسان ناوي يعصي ثم يتوب. ولذلك تاب الله سبحانه وتعالى عليهم في نهاية القصة، تاب وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم. لكن الخشية أن يقع الإنسان المعصية ثم يدركه المرض قبل أن يتوب، هنا تكون المصيبة، فيكون فعل المعصية ولم يفعل التوبة. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. يهوذا ظل يريد أن يخفف هذا الأمر: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، رموه في بئر على طريق القوافل لعل تمر قافلة فتأخذه إذا كنتم تريدون التخلص منه. فعزموا على ذلك وذهبوا إلى أبيهم، وكان لا يترك يوسف كما ذكرنا. فقالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يرتع، الرتع هو الأكل الكثير، التوسع في الأكل، يعني هو الإنسان يطلع رحلة يكثر من الأكل، فدعه يرتع ويلعب. وإنا له لحافظون، لا تخاف عليه، كل سنحافظ عليه، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، فراقه لا أطيقه، ما أصبر عليه. سببين ذكر لهم، السبب الأول أني لا أطيق فراق يوسف، يحزنني أن تذهبوا به، والسبب الثاني وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، تنشغلون باللعب ويأتي الذئب ويأكله، منطقة فيها ذئاب. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فظلوا يلحون ويلحون حتى وافق يعقوب عليه السلام فأرسل معهم يوسف. فلما ذهبوا به تأتي الروايات أنهم كانوا في الطريق يضربونه ويسبونه، كانوا يكرهونه إلى درجة فكروا في قتله وانضرب أخوانه، فكانوا في الطريق يضربونه ويؤذونه حتى وصلوا إلى البئر وأجمعوا واتفقوا جميعا أن يجعلوه في غيابة الجب، في أعماق البئر أغوار البئر، ثم سمي غيابة الجب لأن الذي يصل إليها يغيب عن الأنظار لا يراه أحد، غيابة الجب يغيبه البئر. وهم ينزلونه في غيابة الجب، وصل إلى حجر في أسفل البئر فوقف عليه ولم يدخل في الماء وجلس هناك، وجاءه الإلهام من الله سبحانه وتعالى، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، ستخبرهم بما فعلوا وهم لا يشعرون، لا يحسون أنك أنت الذي ستخبرهم. فكأنه جاء اطمئنان من الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام أن لا تخاف، اطمئن، ستخرج من البئر سليما وستخبر هؤلاء بما فعلوا بك وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جاءوا بالليل وهم يبكون. كان أحد العلماء هو الأعمش جالسا في مجلس القاضي العادل من أعدل القضاة في التاريخ شريح رحمهم الله، فجاءت امرأة تختصم إلى شخص وأخذت تبكي بكاء شديد، فقال الأعمش ألا تراها تبكي، يعني كان يقول الحق معها. فقال شريح إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون، فلا تحكم إلا بالعدل، مو بالقضية بالبكاء، القضية بالعدل. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، عملنا مسابقة إلى مسافة بعيدة، وتركنا يوسف عند متاعنا، تركنا عند الأغرار، فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا، لم تصدقنا ولو كنا صادقين. سبحان الله، افتضح كلمهم من الكلام، ما قالوا وإنا لصادقون، قالوا أنت لا ما راح تصدقنا حتى لو كنا صادقين، يعني إيش؟ يعني إحنا كاذبين، حتى لو كنا صادقين لن تصدقنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه، على قميصه ثوبه بدم كذب، قال ابن عباس ذبحوا شاة وصبوا دمها على القميص، فجاءوا بالقميص ملطخ بالدم، فنظر يعقوب عليه السلام إلى القميص قال ما أرحم هذا الذئب، أكل ابني ولم يمزق قميصه، قميص ما هو مزق، كيف أكله؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا، زينت لكم نفوسكم أمرا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وتنتقل القصة الآن لنكمل مع يوسف عليه السلام ما حدث له. وجاءت سيارة، سيارة قافلة مسافرون، فأرسلوا واردهم، الوارد هو الشخص الذي يأتيهم بالماء، يرد الماء، ورود الماء، الإتيان بالماء. فأدلى دلوه، نزل الدلو، فتعلق به يوسف عليه السلام، فلما جر الدلو ثقيل، كان يوسف عمره في ذلك الوقت 12 سنة، فجره، فلما خرج وإذا طفل جميل، فقال يا بشرى، يعني من شدة فرحته ينادي البشرى، من شدة الفرح ينادي التبشير، وهذا من إعجاز اللغة، ما قال يا بشراي، قال يا بشرى، يا أيتها البشرى تعالي اسمعي، يبشر البشرى، يا بشرى هذا غلام. وكان طبعا في ذلك الوقت العبيد والأرقاء يعتبرون التجارة رائجة، وأسروه بضاعة، أسروه أخفوه بضاعة، يعني ناوين أن يبيعونه، يتاجرون به كالبضاعة، لماذا أخفوه؟ قالوا لعله طفل ضائع أو عبد هارب، فنخشى أن يكتشف ويأخذوه منا، فأخفوه حتى ما يراه أحد ولا يؤخذ منهم، وكانوا خائفين أن يكتشفوا فجعلوه في القافلة لكن مخفينا. والله عليم بما يعملون. فلما وصلوا إلى مصر، كانت القافلة هذه خارجة من مدين وذاهبة إلى مصر، فلما وصلوا إلى مصر باعوه وشروه، كلمة شروه يعني باعوه في اللغة، شرى يعني باع، اشترى يعني أخذ، ف فشروه باعوه بثمن بخس. باعوه بثمن زهيد. لماذا باعوه بثمن زهيد؟ مستعجلين يريدون أن يبيعونه بسرعة حتى لا يكتشف أمرهم، فباعوه بثمن زهيد. قال ابن عباس 20 درهم، 20 درهم ثمن بسيط جدا، باعوه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، مستعجلين على بيعته حتى لا يكتشف أمرهم، لذلك كانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر، من الذي اشتراه؟ اشتراه العزيز. العزيز لقب يطلق على وزير المالية في مصر، لذلك سنجد في الآيات لقبين، الملك والعزيز. الملك هو الملك الحاكم، العزيز وزير المالية. فالذي اشتراه وزير المالية. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أحسني إليه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على يوسف، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان العزيز عقيم بل عنين، لا يأتي النساء، كان لا يأتي النساء، فما كان عنده أولاد، فقال لعله ولد جميل، فلعله إذا كبر وكان واجبناه يناسبنا نتخذه ولدا. فتربى في بيت وزير المالية، في بيت العزيز، وتربى كأنه ابن العزيز، وكان هو لما بدأ يكبر بدأ هو الذي يدير شؤون قصر العزيز، فتمكن ابن وزير المالية والمتصرف في قصر الوزير، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض بعد ما كان عبد. سبحان الله، كيف الله سبحانه وتعالى فتح عليه وصار في هذا المكان وهذا الإكرام. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نشأ يوسف عليه السلام نشأة صالحة، ليس فيها انحراف ولا فجور ولا عبادة لغير الله عز وجل، وآتاه الله سبحانه وتعالى الحكم، بدأ يتصرف في بيت الوزير، والعلم الله سبحانه وتعالى أعطاه العلم فكان من أعلم الناس. نلاحظ هذا قبل أن تراوده المرأة، الله سبحانه وتعالى أطلق عليه غلام عليم وغلام حليم، وأطلق عليه آتيناه حكما وعلما، وأطلق عليه أنه من المحسنين. فمن كانت هذه صفاته هل يقدم على فاحشة؟ لكنها من بلاوي المفسرين كما سنرى. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، لما بلغ أشده وصل عمره إلى 17 سنة وازدان شبابا وظهر جماله، جمال فائق، حتى بعض المفسرين يبالغون يقولون كان إذا سار في قرب حائط ينعكس نوره على الحائط، لكن بالتأكيد كان في منتهى الجمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء أنه لما أرجى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فالتقى بيوسف عليه السلام، يقول وقد أوتي شطر الجمال. قال المفسرون شطر الجمال أن الله سبحانه وتعالى أخذ الجمال فقسمه نصفين، فنصف وزعه على الناس والمخلوقات وكل الخلق، أعطاهم نصف الجمال وأعطى النصف الآخر ليوسف. فيا الله ما هذا الجمال، وإذا كان هذا جمال يوسف فكيف بجمال خالق يوسف سبحانه. فلما رأت المرأة هذا الجمال ما استطاعت أن تصبر، وامتلأ قلبها حبا ليوسف، وأرادت أن تعاشره معاشرة الأزواج، فبدأت تتلطف وراودته. المراودة الطلب برفق ولين ومحاولة يعني أخذ الطلب هكذا بسلاسة، فبدأت تغريه بكافة المغريات، راودته يعني أغرته ولاطفته وتقدمت إليه بلطف، تطلب إليه بلطف ورقة، فاستعملت كل أساليبها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه زوجة العزيز، وغلقت الأبواب، أحكمت إغلاق الأبواب، وقالت هيت لك، هيت يعني هلم وتعالى تهيأت لك. قال معاذ الله، حاشا لله، لا يمكن أن أفعل ذلك، فاحشة، ومع من؟ مع الذي أكرمني. معاذ الله، إنه ربي، ربي يعني سيدي، يتكلم عن العزيز، أحسن مثواي، المثوى الإقامة المستقرة، فسيدي أحسن إلي وأقامني عنده إقامة طويلة كلها إكرام، فكيف أخونه مع زوجته؟ إنه لا يفلح الظالمون. هذا ظلم، الفاحشة والزنا ظلم، والله سبحانه وتعالى لا يجعل من يفعلها من المفلحين الناجحين. إذن من أول الأمر هو رفض، وما كان عنده استعداد اصلا، لانه اتاه الله سبحانه وتعالى حكما وعلما وكان من المحسنين وهو من اهل الفضل ويعرف فضل العزيز عليه ويعرف ان الذي يفعل الفاحشه ظالم لا يفلح. بعد هذا يقول هم بها، يعني كان يريد ان يعاشرها. كيف يقال هذا؟ والايات تلو الايات تؤكد نزاهته وطهره عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد همت به. الهم القصد والعزم، عزمت والحت وبدات تتعلق به. ويطلق الهم ايضا على الخاطر والتفكير السريع. ولقد همت به، يعني هم قصد وعزم. وهم بها لولا ان راى برهان ربه. يعني لو قلت لكم كنت اسير في الشارع ووقعت لولا ان امسكني احمد، هل وقعت؟ هل سقطت؟ لا، واضح من كلام العرب واضح. وقعت لولا ان امسكني احمد، معناها ما وقعت بمساعدة احمد، ما وقعت. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ وهم بها لولا ان راى برهان ربه. هل هم بها؟ لا، الآية واضحة. وقعت لولا ان ساعدني احمد، هم بها لولا ان راى برهان ربه. هل هم بها؟ ما هم بها. لماذا لم يخطر بباله هنا الهم؟ قال العلماء: ليس الهم القصد، وانما هم ان يخطر بباله هذا الامر. حتى ما خطر بباله هذا الامر، لماذا؟ لان راى برهان ربه. اذن ما قاله بعض المفسرون انه اراد الفاحشه واضطجع معها، هكذا في كتب المفسرين، ثم راى البرهان فقام، حاشاه. ما نقبلها عن واحد منا، فكيف نقبلها عن نبي كريم آتاه الله سبحانه وتعالى حكما وعلما وجعله من المحسنين وهو يعرف فضل العزيز عليه وقد ذكر ذلك، ويعلم أن الزنا ظل لا يفلح صاحبه، يعني وقالها فورا. ما تقول والله غافل، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذن لم يهم بها، ما هم بها. وقد كادت تخطر بباله، ممكن أن تخطر بباله إغراء شديد. قد يفكر الواحد فينا اليوم إذا كان الحر شديد ورأى كأس فيه ماء بارد يخطر بباله الله لو أشربه، لكن يمتنع لأنه صائم، لكن يخطر بباله أنه يشربه. هذا الخاطر، هو حتى الخاطر ما جاء بباله. لماذا لم يأتي الخاطر بباله؟ دع عنك الفعل، الخاطر ما جاء بباله. لماذا؟ لأنه رأى برهان ربه. ما هو البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام؟ رأى شيئا جعله لا يفكر حتى تفكير، لا تخطر بباله، لا يرغب بها حتى في الفكر، حتى في الهم لا تخطر بباله. ما هو هذا البرهان؟ اختلف فيه المفسرون. قالوا رأى جبريل عليه السلام، وقيل رأى صورة يعقوب عليه السلام يعض إصبعه، وقيل رأى سيدها عند الباب، وقيل رأى على الحائط إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والله أعلم، ما جاءنا حديث صحيح، لكن هذا الذي ذكره المؤرخون. لكننا نعلم أنه رأى شيئا دليل من الله سبحانه وتعالى جعله حتى ما يفكر، ما يهم. ولقد هم بها لولا أن رأى برهان ربه، فبرهان ربه جعله ينصرف حتى عن التفكير. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، السوء المنكر والفجور والمكروه، والفحشاء الزنا. فإذا صرفنا عنه الله سبحانه وتعالى، ما صرفنا عنه الفحشاء فقط، ما صرف عنه فقط الفحشاء، صرف عنه الفحشاء والمنكر كله صرفه عنه، لنصرف عنه السوء والفحشاء. وهذا دليل آخر على أنه ما هم. وقال الله سبحانه وتعالى عنه في هذه الآية: إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. وهذا محن آخر ليوسف عليه السلام. فكيف يكون عبد ومخلص وكل هذه الصفات ويفكر؟ حاشاه، نزه الأنبياء عن ذلك. وأصرت وألحت وبدأت تهجم عليه فهرب منها، فبدأت تجري وراه فأخذ يركض وهي تجري وراه كأنه سباق. وصفه الله سبحانه وتعالى في الكتاب: واستبق الباب، بدأ يجري نحو الباب حتى يخرج وهي وراءه، وإذا الباب مغلق فحاول يفتح الباب وهي متعلقة به وتشد تجره حتى يرجع عن الباب وهو مصر، فانشق قميصه من خلفه. وفي هذه اللحظة فإذ بالباب يفتح بالمفتاح ويدخل العزيز ويرى هذا المشهد: زوجته متجملة متزينة متعلقة بيوسف عليه السلام. ففورا أرادت أن تدفع عن نفسها التهمة، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا واستبق الباب وقد قميصه من خبل من دبر شقت القميص من دبر واستبق وألف يا سيدها لدى الباب وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ماذا يستحق من يريد فعل الفاحشة مع زوجتك ثم استدركت خافت أن يقول جزاءه القتل فيقتل يوسف فقالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم حتى ما يقتله تريده ما زالت تريده فاستدركت وقالت حتى لا يفكر بقتله قالت إلا أن يسجن هي اقترحت العقاب إلا أن يسجن أو عذاب أليم ففورا هو أيضا دافع عن نفسه قال هي راودتني عن نفسي ما هو أنا المجرم ما هو أنا المجرم هي التي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها من هو هذا الشاهد؟ روايتان الرواية الأولى تقول كان طفل رضيع في البيت طفل في المهد فنطق قال هي راودته عن نفسه معجزة من الله سبحانه وتعالى والرواية الأخرى أنه كان مع العزيز ابن عمها ابن عمها كان داخل مع العزيز فقال انظر أين انشق القميص إن كان قميصه مد من دبر إذا ممزق من الخل فكذبت وهو من الصادقين وإن كان العكس فصدقت وهو من الكاذبين فلما رأى قميصه قد من دبر القميص موزق من الخلف قال إنه من كيدكم مكر أنت تراودين ثم تتهمين أي مكر هذا إن كيدكن عظيم الآن هذا الرجل كما يقول سيد قطب رحمه الله من الطبقة الأرستقراطية التي معاني شرف عندها ليس لها قيمة ماذا فعل لو كان الشرف له قيمة لأخذته الحمية ولغلت دم في عروقه كما يفعل الشرفاء لكن ماذا فعل يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين انتهت السالفة بس ما صرّه ولا فعل شيء ولا حتى أخرجه من البيت بقى عندها في البيت يقول سيد قطب رحمه الله وهكذا تكون حالة الحياة الأرستقراطية التي ينتزع منها الشرف وينتزع منها الحياء ما يعود لشرف قيمة ويصبح الإنسان ديوف لا غيرة فيه ولا رجل عند امرأة تفتن به وتتركه معها كيف تفعل ذلك ولا عقاب ولا شيء ولا بس يوسف أعرض عن هذا استغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين وانتشر الخبر وبدأ النساء يتحدثن بهذا الخبر وقال نسوة في المدينة وكان بالذات هذا الخبر انتشر عند الناس بالطبقة الراقية كما يقولون فبدأوا يعيبون على امرأة العزيز وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه تريد معاشرة عبد يعني لو أرادت أن تعاشر غير لبس بس عبد تعاشر عبد تراود فتاها عن نفسك قد شغفها حبا تحب عبد إنا لنراها في ضلال مبين يعني وصلت إلى قمة الانحراف يعيبون عليها أنها تريد عبدا وانتشرت الكلام ووصلت الأخبار والأقاويل هذه إلى امرأة العزيز فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن أرسلت إليهن يعني عملت وليمة حفل عشاء وأعتدت لهن متكأ الوسائل التي يتكأ عليها يستند الإنسان إليها فجالسات متكئات وأعطتهم بعد العشاء أعطتهم الفواكه وزعت عليهم تفاح ووزعت على كل واحدة منهن سكينة وآتت كل واحدة منهن سكينة فلما بدأنا يقطعنا التفاح قالت اخرج عليهم أمرت يوسف عليه السلام فدخل المجلس نساء نظرنا إلى هذا المنظر فبهتنا ما هذا يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المشهد فلما رأيناه أكبرنه كبر في نفسه شيء عظيم شيء هائل ما هذا وقل وقطعنا أيديهن انظروا الآية ماذا تقول ما قالت الآية وقطعنا أيديهن وإنما قالت وقطعنا أيديهن قطع غير قطع قطع يعني قطع مرة واحدة أما قطع لما يكرر القطع بدو يشققون أيديهم وهم لا يشعرون فأي جمال كان ليوسف الذي فعل بهن ذلك وقلنا حاشا لله يتنزه الله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم هو بشرا شيء هائل شيء عجيب من الجمال ما هذا بشرا خلق الله عز وجل سبحانه إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه تلومونني فيه ولقد راودته عن نفسه ما أخذت الجريمة واستحت وإنما أعلنتها ولقد راودته عن نفسه فاستعصم استعصم رفض وامتنع وبالغ في الامتناع وتحفظ واشتد التحفظ هذا معنى استعصم وهذا دليل آخر على أنه ما هم بها. يذكر أحد المفسرين 10 أدلة على أنه ما هم بها، وهذا من الأدلة استعصم. فماذا قالت؟ قالت ولئن لم يفعل ما آمره، يعني ما زالت مصرة وتريد أن تفعل معه الفاحشة ومصرة على ذلك وتهدده، لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل هجم النسوة جميعا عليه، ما هو فقط امرأة العزيز، كلهن هجمن عليه، كل واحدة تريد لنفسها. انتهت معاني الشرف والحياء، وانبهرنا بجمال يوسف عليه السلام. والدليل على أن الأمر ما كان فقط من امرأة العزيز، وإنما من جميع النسوة، قول الملك فيما بعد: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. إذا من الذي راوده؟ الكل، كل هذا النسوة اللي تجمعوا كلهن راودنه عن نفسه، فتجمع عليه، ليس امرأة واحدة، تجمعت عليه كل النسوة، المال والجمال والمناصب كلها تأتي، ليس امرأة واحدة. ولذلك يشير كثير من العلماء إلى يوسف عليه السلام في تفسيرهم للحديث النبوي الشريف: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال أو مال وجمال فقال إني أخاف الله، قالوا ذاك يوسف عليه السلام، ومن سار على سنة يوسف بالامتناع عن الفواحش. قال رب السجن أحب إلي مما قال تدعوني، قال لا، قال يدعونني إليه. إذا ما هي وحدة، الكل بدأ يدعوه للفاحشة، وإلا تصرف عني كيدها. إذا ما هي وحدة، صارت مؤامرة جماعية عليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. انتنع، حاولت النسوة بكل الطرق، ما استجاب لواحد منهم، عصمه الله سبحانه وتعالى وصرف عنه كيدهن. وانتشر الخبر بين الناس، انت لاقي الاخبار، ما هي واحدة فعلتها، الكل، فانتشر الخبر بين الناس وصارت سمعة امرأة العزيز تلوكها الألسن. فهنا امرأة العزيز استاءت، سمعتها صارت في الحضيض في التراب كما يقولون. فجاءت إلى زوجها وبدأوا يتشاورون، بدأت العلامات والآيات تأتي، كل الإشارات تأتي أن الناس بدأوا يصدقون أن هي التي تريده وليس هو الذي يريدها. فقالت فضحني هذا الأمر فاستر علي. قال ماذا أفعل؟ ففعل، تشاوروا في الأمر وفعلوا فعلا عجيبا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فأمر العزيز بيوسف فحمل على حمار، طلعوه على حمار، وضرب به بالطبل، يمشي الطبل أمامه، ونودي به في أسواق مصر، أخذوا يمشون فيه في أسواق مصر، أن يوسف العبراني أراد سيدته فجزاؤه السجن. أراد أن يقلبوا الآية، يقلبوها عليه، بدل ما تكون عليها يتهمون فيها البريء. فبدأوا يسيرون به بالأسواق يقولون هو الذي أراد سيدته وسنعاقبه بالسجن. وذاك قول الله عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، حتى يبرئوها ويجعل التهمة عليه. ودخل السجن. مع دخوله السجن دخل معه السجن فتيان، دخل معه السجن شابان. بعد أيام من معيشتهم الجماعية في السجن ورأوا صلاح يوسف عليه السلام ورأوا أدبا وخيرا وفضلا وعبادة لله رب العالمين، في ليلة من الليالي كل واحد من الشابين رأى رؤيا، فلما استيقظ ذهب إلى يوسف عليه السلام فقال، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، رأيت في المنام كأني أعصر عنب وأحول إلى خمر. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، شايل على رأسي إناء فيه خبز، تأكل الطير منه، تنزل الطيور تأكل من هذا الخبز. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يقولون لهذا الواحد في السجن، وانظروا من أول ما دخلوا معه عرفوا فضله ومكانته، حتى في السجن ظهر أنه من المحسنين عليه السلام. فأجاب وبدأ بالدعوة قبل الإجابة، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه، ما في طعام سيأتيكم إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ما في طعام سيدخل علينا في السجن إلا سأقول لكم سيدخل عليكم الآن كذا وكذا وكذا، أفصل لكم الطعام حتى يعرفوا أنه ملهم محدث من عند الله رب العالمين. ذلكما مما علمني ربي. كيف عرفت؟ كيف تعرف هذا؟ قال من علم الله عز وجل. ذلكما مما علمني ربي. من ربك؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعرفهم بنفسه، والناس في ذلك الزمان تعرف إبراهيم عليه السلام، مشهور، وصلت أخبار إلى الأرض، فهو يعرفهم بنفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الكريم، قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. وهذا ليس لأحد إلا ليوسف، أعلى درجات الكرم وأشرف البيوت. ما كان لنا بعد يعرفهم بدينه، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء. هذه الأصنام أنتم سميتها عليها، ليست عليها أسماء، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الحكم لله، العبادة لله، بدون هذا ما يكون دين. كثير من حكام الأرض لا يريدون الحكم لله، ما عندهم مانع أن تكون العبادة لله، بس الحكم لله لا. لكن الله سبحانه وتعالى أصل ذلك فقال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ما يكون دين إلا بأن يكون الحكم لله والعبادة لله، عبادة فقط لا. ما يكون دين قيم إلا أن تكون عبادة وشريعة، عقيدة وشريعة. أما عبادة وعقيدة واحدة فقط بدون شريعة ما يكون حق وما يكون دين. ثم فسر لهم الرؤيا. يا صاحبي السجن، أما أحدكما، هذا الذي رأى نفسه يعصر العنب، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. الآخر سيقتل صلبا على صليب ويظل معلق حتى تنزل الطيور وتأكل جلد رأسه. فقال الرجلان ما هكذا كانت الرؤيا؟ الأمر مختلف، هذا الذي خاص الرجل الذي قال له ستقتل، قال لا مو هذا الذي رأيت. قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ما في خاص انتهى، لا تحاول تغير، قضي الأمر، حكم الله سبحانه وتعالى. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، واحد منهم سينجو، اذكرني عند ربك. قلنا سينجو وسيصير ساقيا للخمر عند ربه، يسقي ربه خمرا، يسقي الملك، سيكون ساقي للملك. قال اذكرني عند ربك، كلمة الرب هو الذي يربي ويتولى النعمة، ولذلك يطلق على رب البيت، الرجل هو الذي يتولى نعمة البيت، ويطلق على الملك رب القوم هو سيدهم. فاذكرني عند ربك، يعني إذا صرت ساقيا للملك قل له قصتي كذا وكذا، أنا في السجن. وفعلا صلب ذلك الرجل، وفعلا أخرج الثاني وصار ساقيا للملك، ونسى. فالله سبحانه وتعالى يقول فأنساه الشيطان ذكر ربه، نسى. الله سبحانه وتعالى أراد بهذا أن يعلم يوسف عليه السلام درسا. في رواية أنه جاءه جبريل قال يا يوسف من نجاك من إخوتك؟ قال الله. قال من أنقذك من الجوب؟ قال الله. قال من حررك بعد أن صرت عبدا؟ قال الله. قال من عصمك من النساء؟ قال الله. قال فعلام تطلب النجاة من غيره. كيف تتوكل على غيره؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، 7 سنين وهو ملقى في السجن لا يدري عنه أحد. ابتلاء آخر على يوسف عليه السلام. ومرت الأيام إلى أن رأى الملك رؤيا، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. رأى رؤيا في المنام، رأى أنه على بحر نهر وعنده 7 بقرات سمينات، فجاءت 7 بقرات هزيلات وبدأت البقرات الهزيلات يأكلن البقر السمين. هذا في المنام. ورأى 7 سنبلات خضر وبقربها سبع سنبلات يابسة، فجاءت السنبلات اليابسة فالتفت على السنبلات الخضر فأهلكتها. يا أيها الملأ رؤيا أقلقتم، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، فسروا لي هذه الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم تعرفون تفسير الأحلام. فقالوا أضغاث أحلام. الأضغاث الضغف هو الخشب، الأقصاب الخشب، القش المخلوط الجيد مع الرديء كله يسمى أضغاث. فقالوا هذا أخلاق أحلام، حلم ملخبط، أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الساقي انتبه فقال، وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمه، بعد مدة تذكر، تذكر بعد أمه يعني تذكر بعد مدة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. كان السجن خارج القرية خارج المدينة، فأرسلوه إلى يوسف عليه السلام، فذهب إليه وقال يوسف أيها الصديق، الصديق الذي إذا قال صدق، وهو رأى ذلك قال ستسقي بقرا وفعلا صدق، أتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ففسرها يوسف عليه السلام قال تزرعون سبع سنين دأبا، سبع سنين الزراعة والخير سينتشر عندكم، فما حصدتم، ما اكتفى بالتأويل وإنما جاء مع التأويل وضع الخطة بكيفية التصرف، بيّن لهم التفسير وبيّن لهم كيف يجب أن يتصرفوا، ما قال لهم سبع سنين خير سبع سنين بحق، ما اكتفى بذلك، تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، الحصاد لا تجعلوه في المخازن اتركوه كما هو لئلا يأكله السوس، إلا قليلا مما تأكلون يعني لا تصرفوه لا تلعبوا به، خذوا حاجتكم بلا الأكل واتركوا الباقي لأنكم ستحتاجونها، ثم يأتي من بعد ذلك السبع شداد، سبع سنوات شديدة لا مطر ولا زراعة، قحط يأكلن ما قدمتم لهن، كل ما أدخلتوه ستأكله السبع سنين الشلال إلا قليلا مما تحصنون، وسيبقى لكم شيء تستطيعون بعد ذلك أن تزرعوا به، تحصنون تجمعون للزراعة، لأن لو أكلت كل شيء ما يبقى شيء يزرعوا به بعد ذلك، فيبقى شيء يحصنونه. ثم زاد على رؤيا فقال ثم بعد سبع شدات، وهذا ليس في الرؤيا ماذا بعدها، لكن زادهم يوسف عليه السلام قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يحصنون، يأتي الغوث ويأتي الخير تأتي الزراعة من جديد ويعصر الناس مرة أخرى. ذهب الساقي أخبر الملك، سرور الملك سرور عظيم بهذه الرؤيا وبالتفاصيل والزيادة التي عليها والاقتراحات بكيفية التصرف، عرف أن هذا ما هو إنسان عادي، فقال الملك ائتوني به. فجاء رسول الملك إلى السجن يأمر يوسف بالخروج من السجن ويأتي إلى الملك، فرفض يوسف أن يخرج من السجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله يوسف يعني ما أصبره، والله لو دعيت أنا للخروج من السجن لخرجت. واحد سجن سبع سنين يأتيه واحد يقول له تعال اطلع، يقول له لا، لكن ما أراد أن يخرج إلا بريئا، قال ارجع إلى ربك ما أخرج، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. رجع الرسول أخبر الملك، سأل الملك ايش القصة، لماذا يوسف في السجن، اخبروه بقصة، تبين ان المسألة وراها هؤلاء النسوة، جمع هؤلاء النسوة، ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه. فهنا تدخلت زوجتي العزيز قالت، قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، اعترفنا. وجاءت امرأة العزيز وفصلت الامر، قالت امرأة العزيز الان حصل الحق، انا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم، يعلم من؟ يعلم زوجها، ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب، يعني لا يظن أني راودته وفعلت معه الفاحشة، أنا لم أخن زوجي، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، نعم راودته، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال بعض المفسرون هذا الكلام الأخير هو من كلام يوسف عليه السلام، والصحيح أنه من كلام زوجة العزيز، يوسف ما راودها وما أمرته نفسه بالسوء، والسياق الكلام واضح أنه من كلام، يعني أين يوسف في هذا؟ يوسف في السجن ما جاء بعد، كيف يكون هذا من كلام يوسف؟ الصحيح أنه من كلام زوجة العزيز. فهنا لما عرف الملك أنه بريء وأنه عالم وأنه حكيم، قال الملك، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أخص به نفسي، يكون صاحبي، هذا صاحب الرأي،
والذي رفض أن يخرج من السجن إلا بريئا والذي ظلم في حكمي أريده لنفسي. فجاء به فبدأ يكلم يوسف فوجده أعظم مما بلغه عنه، وجد الحكمة ووجد العلم ووجد الفصاحة ووجد الأدب. قال إنك لدينا اليوم مكين أمين، أنت مؤتمن ولك ما تشاء، مكين متمكن. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني وزير مالية مكان الذي رباني، إني حفيظ عليم. لأنه كان يرى كيف كان الأموال يلعب فيها، كان هو يعيش في قصر وزير المالية، قال أنا أعرف كيف أدير الأموال وأعرف كيف أحفظها، ليس كهؤلاء الذين ضيعوا الأموال. يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك مكنا ليوسف، صار وزير مالية، فعلا استجاب له الملك وصار وزيرا. والدليل على أنه صار الوزير لما جاء أخوته قالوا يا أيها العزيز، العزيز لقب وزير المالية. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وبدأ يوسف عليه السلام يدير شؤون البلاد، وترك له الملك التصرف في البلاد، ترك له التصرف. وقال في رواية قال يوسف يا يوسف ليس لي من الحكم إلا الكرسي. صرف، فبدأ يدير شؤون البلاد، أيما إدارة أعظم إدارة. وجاءت سنين الخير واستفاد منها يوسف أيما استفادة، وكثر الخير في البلاد، وفعلا حصن البلاد بالخير، وبدأ يجمع الحبوب والطعام ويحصن كما كان يأمر معه الذي يتصرف. ثم بدأت سنين القحط، مرت 7 سنوات على يوسف وهو حاكم، ثم بدأت سنين المجاعة، بدأت سنون المجاعة، وانتشرت المجاعة ليس في مصر فقط وإنما وصلت إلى فلسطين، وجاع الناس وخلت فلسطين من الطعام. وكان يعقوب عليه السلام ما زال حيا ومعه أبناؤه ما زال كلهم أحياء يعيشون في البادية، ما كانوا يعيشون في مدينة، يعيشون في البدو، والبادية عادة الجوع يصيبها أكثر، فاشتد الجوع عليهم وأرادوا الطعام فما وجدوه إلا بأسعار غالية، صار الطعام غالي جدا. ووصلت الأخبار إلى فلسطين أن العزيز بمصر ما زال يبيع الطعام بنفس الثمن اللي قبل المجاعة، في كل مكان زادت الأسعار إلا في مصر. يوسف عليه السلام يبيع الطعام بنفس السعر السابق، فبدأت القوافل تأتي من فلسطين إلى مصر تشتري الطعام من يوسف عليه السلام، وكان يبيعهم الطعام بنفس السعر وبشرط ما يبيع إلا بعير، حمل بعير لكل شخص، حتى لا يأتي التجار ويأخذ الطعام ثم يرفع الأسعار على الناس. فكان الذي يريد أن يشتري لازم يأتي بأهله، عندك أحد، عندك أخوة، عندك أهل، تأتي بهم، لكل واحد أبيعك حمل بعير ولا أبيعك أكثر من ذلك. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم، أما هم ما عرفوه وهم له منكرون. اشتروا منه، قبل أن يشتروا منه بدأ يحقق معهم، من أنتم؟ من أين جئتم؟ عرفهم، أنتم جواسيس، أنتم عيون، بدأوا يحلفون، من أنتم؟ حدثوني من أين أنتم؟ قالوا نحن منكر، من أبوكم؟ من أمكم؟ هل لكم من الأخوة؟ هل هذا كل الأخوة؟ هل لكم أخ مات؟ هل لكم أخوة ماتوا؟ بدأ يسألهم، بدأ يفصل معهم، هم خائفين. ثم كمل، لما جهزهم بجهازهم أعطى كل واحد حمل بعير بالثمن، قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، قلت لي عندكم أخ؟ قالوا لا، نحن عندنا أخ من أبينا وعندنا أخ مات صغير. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل؟ كان رضي عليه السلام إذا أعطى يزيد، ما يعطيه نفس السعر، كم كريم، وهذا شأن التاجر المسلم الآن، يعلمهم يوفي الكيل، وأنا خير المنزلين، وكان الذين يأتونه يضيفهم، خير المنزلين يعني ينزل الضيوف عنده على حسابه، إلا أن يسافروا يجلسوا عنده يضيفهم. ألا ترون أني أوفي الكيل، أزيد في الكيل، وأنا خير المنزلين، خير من يكرم الضيوف؟ فإن لم تأتوني به، يعني في المرة الجاية إذا جئت إلى مصر وما أتيتم بهذا الأخ اللي قلت عنه فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، معناها كذابين وفعلا جواسيس وعيون، فإذا كنتم فعلا صادقين تأتوني بالمرة القادمة بأخيكم، ولا سأعلم أنكم كذابين. وهذا السر في أنهم راودوا يعقوب على بنيامين، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. ثم فعل شيئا آخر، وقال لفتانه لعبيده اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، البضاعة اللي جابوها وباعوها مقابل حمل البعير رجعوها في القافلة، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. هو يريد أن يرجعوا، وخاف يوسف عليه السلام أنهم لو رجعوا إلى فلسطين ما يكون عندهم بضاعة أخرى يأتون يشتروا بها، فأراد أن يكون عندهم بضاعة يرجعوا بها مرة أخرى، فرجع لهم البضاعة حتى يأتوا مرة أخرى تكون عندهم بضاعة. فلما رجعوا إلى أبيهم قبل أن يفتحوا المتاع قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يعني لن يعطينا ملك مصر في المستقبل أي طعام، منع منا الكيل المستقبل، في المستقبل ليس في الماضي، في المستقبل لن يعطينا إلا إذا أرسلت معنا أخانا، فأرسل معنا أخانا نقتل، يعني يعطينا الكيل يعطينا الطعام، وإنا له لحافظون. قال يعقوب عليه السلام قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، أمنتكم على يوسف وضيعت يوسف فهل آمنكم مرة أخرى عليه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ألح فأصرت قال ما يمكن أخاف عليه، ماذا فعلتم بيوسف من قبل الآن الثاني تأخذوه لا يمكن، فيأس. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، ماذا نريد أكثر من هذا، هذه بضاعتنا ردت إلينا نستطيع أن نشتريها مرة أخرى ونحفظ أخانا ونمير أهلنا، الميرة الطعام، ونمير أهلنا يعني نأتي أهلنا الطعام ونحفظ أخانا ونزداد كل بعير، يعني لو ذهب معنا بنيامين كل واحد يحمل بعير فسيكون معنا بعير زيادة، فخلنا نرجع الآن مرة أخرى عندنا البضاعة وقد وعدنا الرجل. فهنا يعقوب بدأ يفكر إيش هذا، في شيء غير عادي حادث في الأمر، وجد أن المسألة هذا الملك اللي قاعد يتعاملون معاه ما هو شيء عادي، فألهمه الله سبحانه وتعالى أن أرسله معهم، فقال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، تقسمون الأيمان تلو الأيمان تلو الأيمان لتأتنني به ترجعون بنيامين إلا أن يحاط بكم إلا إذا قتلوكم أو أسروكم وإلا ترجعون به، فحلفوا وأقسموا الأيمان فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال بعد ذلك لما الآن ودعهم قال يا بني يا أبنائي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. لماذا 11 شاب كلهم في منتهى القوة خاف عليهم من الحسد، والعين حق في الحديث العين تنزل القبر ممكن يموت الإنسان بسبب العين حق، فخاف عليهم من العين قال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله شيئا، يعني إذا في مصيبة ستصيبكم لن ينفعكم هذا، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فذهبوا إلى مصر وتفرقوا في دخولهم إلى مصر، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، يعني إذا الله سبحانه وتعالى أراد مصيبة الحذر لا ينفع، لا ينفع حذر من قدر، لا حاجة في نفس يعقوب إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها التي هي الخوف من الحسد والعين فقضاها. إنه لذو علم لما علمناه، من؟ يعقوب عليه السلام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقل العلماء عن يعقوب عليه السلام لماذا قال الله سبحانه وتعالى عنه لذو علم لما علمناه وقال وفوق كل ذي علم عليم، قالوا تأمل، شوفوا تأملوا في كلام يعقوب عليه السلام ما يتكلم جملة إلا وفيها ذكر الله، كل مرة يتكلم تأملوا في ذلك كل ما نطق يقول الله، حتى لما يكون الكلام عادي يختمه والله خير الحافظين والله أرحم الراحمين، دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا من علمه عليه السلام. ذهبوا دخلوا على يوسف، فلما دخلوا على يوسف كان الضيوف كما ذكرنا يكمهم ويعطيهم المساكن يسكنونها إلى أن يرجعوا، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، ماذا فعل؟ جعل كل اثنين في بيت فبقى واحد هو بنيامين، قال هذا عندي، فذهب كل اثنين إلى البيت أخذ أخاه إليه، فلما انفرد به عانقه وضمه آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، كانوا يؤذون بنيامين أيضا، قال لا يضرك ذلك. فلما جهزهم بجهازهم أعطاهم كل واحد حمل بعير، جعل السقاية، السقاية سناء الملك سواء الملك الذي كان يقاس به المكيال، جعل السقاية في رحل أخيه، خب هذا الإناء في بعير أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير يا أيتها القافلة إنكم لسارقون، ففورا توجهوا نحو المنادي قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ شوفوا ما قالوا ماذا سرقنا، يعني ما اعترفوا بالسرقة ولا يدرون عن هذا الأمر شيء. قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، وكان إناء مرصع بالجواهر. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، أي واحد يجد هذا الإناء له حمل بعير وأنا به زعيم وأنا أتكفل له بذلك، أنا أضمن له ذلك. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، يعني إذا فتشناكم ولقيناه ما هو الحكم على من يكون عنده؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله، اللي تجدونه عنده فهو جزاؤه، يصير عبد عندكم، كذلك نجزي الظالمين. هذا شريعة يعقوب عليه السلام، السارق يصبح عبدا. أما شريعة مصر فالسارق إما أن يقتل وإما أن يضرب ويغرم الضعف، فهو أراد أن يحكم على أخيه بحكم يعقوب حتى يأخذ أخاه ولا يريد أن يؤذي أخاه، ففعل هذه الحيلة. فبدأ بأوعيتهم، بدأ التفتيش بأوعية الآخرين قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، خطة وضعها الله سبحانه وتعالى ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لو كان الحكم على شريعة الملك ما يأخذ أخاه، إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يوسف عليه السلام وهو صغير سرق صنما كان يعبده جده من أمه، أبو أمه كان كافر وكان عنده صنم، فسرقه يوسف وكسره، فهم يجيرون إلى هذا، بس ما قالوا أنها سرقة جيدة. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه، غضب عليهم لكن كتب الغيظ ولم يبدها لهم، قال في نفسه يقول أنتم شر مكانا، أنتم الأسوأ، أنتم الشر، والله أعلم بما تصفون. فبدأوا يراودونه، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقد أحدنا مكانه، ما دام ستأخذ خذ أي واحد منا مكانه يكون عبد عندك بدله، إنا نراك من المحسنين أنت كريم وطيب فخذ أحدنا مكانه. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. حاولوا حتى يئسوا، فلما استيأسوا خلصوا نجيا، خرجوا وتجمعوا وبدأوا يتكلمون بالسر. يقول أحد الأعراب لما سمع هذه الآية قال والله ما يقول هذا بشر، كل هذا في كلمتين استيأسوا وخلصوا نجيا، لكنه إعجاز القرآن. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، كيف أضعتم يوسف من قبل والآن تضيعون بنيامين؟ فلن أبرح الأرض، ما أترك مصر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. هذا الذي رأيناها أمام عيوننا وما صدقنا، اسأل القرية التي كنا فيها، أرسل الناس إلى مصر يسألونها، والعير التي أقبلنا فيها، اسأل القافلة التي جئنا بها وإنا لصادقون. المرة الأولى لما قالوا أكله الذئب قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أما هذه المرة ماذا قالوا؟ قالوا وإنا لصادقون فما صدقهم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنها اعتزلهم وأخذ يبكي بكاء مريب، وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه، بدت عينه صار عليها غشاوة ما عاد يرى، صار أعمى بغشاوة البكاء من شدة البكاء، صار أعمى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كظيم الحزين الذي لا يظهر حزنه، الإنسان سبحان الله لما يبكي في العلن أو يبث شكواه يخفف عنه والعزاء يخفف عن الناس، لكن لما الإنسان يعتزل ويقعد يبكي لوحده يصيبه هذا الأمر الحزن الشديد يسمى كظيم، شدة الحزن المخروم. فكانوا يأتونه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني ما توقف تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يعني يصيبك مرض يقعدك حرض، يعني مرض يجلسك يقعدك أو تكون من الهالكين من الميتين. قال ما شكيت لكم، أنا ما اشتكيت إليكم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم جاءه الأمل من جديد، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا، يعني استعملوا حواسكم وادخلوا في تفاصيل الأمور، تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، يعني لا تفقدوا الأمل، لا تفقدوا الأمل، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قاطعوا أباهم، لكن ما عندهم بضاعة الآن، فأخذوا أي شيء، بضائع زهيدة حاولوا يشتروا بها من التجار، التجار رفضوها، البضاعة التي عندهم لا أحد يقبلها. فذهبوا ودخلوا على يوسف مرة أخرى، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، اشتدت علينا المجاعة، كان الطعام الذي جاءوا به قد نفد، المرة الأولى نفد والمرة الثانية نفد، كانوا يستعملونه سنة، وكانت كل رحلة بينها وبين الأخرى سنة، فالسنة الثالثة كان انتهى الطعام عندهم. قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، بضاعة زهيدة سيئة لا يريدها أحد، فأوفي لنا الكيل، يعني لا بأس نقبل البضاعة وأعطنا كما كنت تعطينا في المرات السابقة، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، ندري نعرف بضاعتنا ما تسوى لكن تصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فوصلوا إلى درجات الذل أمامه، ذلوا أمامه، هنا اكتفى يوسف عليه السلام، خلاص عرفوا، عرف ما وصلوا إليه، خلاص ما يريدهم أن ينزلوا أكثر من ذلك، بدأوا يسأل تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ حرف يوسف، قالوا تالله، قالوا أئنك لأنت يوسف، هل أنت فعلا يوسف؟ بين هذا الموقف وإلقائه في الجب 22 سنة، كان عمره 12 سنة الآن عمره 34 سنة، ما عرفه، فقال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر. هذا المعنى، هذا العبرة، هذا الدرس العظيم، من يتقي ويصبر، ليس بسبب الرزق، بسبب الضيق، تعصي الله عز وجل، التقوى والصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، الله سبحانه وتعالى فضلك علينا، وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا توبيخ ولا عتاب، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا بقميصي هذا، أعطاهم القميص فألقوه على وجه أبي يرتد يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فذهبوا بالقميص، يعقوب عليه السلام أول ما تحركت الإبل من مصر، ولما فصلت العير، أول ما انطلقت من مصر 8 أيام مسافة الطريق، شم ريحة القميص من مسافة 8 أيام، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. تفندون التفنيد التخريف عند الكبر، أخاف تقولون عني مخرف، أشم ريحة يوسف. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أنت ما زلت على نفس الانحراف، نفس الضياع. فلما أن جاء البشير، وصل البشير، ألقى القميص على وجهه، ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، رجع بصير بمعجزة من الله عز وجل. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. لماذا لم يستغفر؟ لأنه متألم منهم، فقال اصبروا علي. الواحد تطلب منه يسامحك فورا، يقول لك اصبر علي، سامحك بعدين، خليني أهدأ شوي، سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ثم جاءوا بعد ذلك، جميعا دخلوا على يوسف. لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، ضم أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش، جلسهم معه على العرش، هنا الكل سجد له، إخوانه وأمه وأبوه نزلوا من العرش وسجدوا له وخرقوا له سجدا، السجود في ذلك الوقت كان جائز، سجود التكريم وليس سجود العبادة، خرقوا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا إخوانه 11 وأمه وأبوه، وقد أحسن، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ما نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف بما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم دعا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رغم أنه فاز في الابتلاء تلو الابتلاء تلو الابتلاء، الآن يتمنى أن يختم له في آخر حياته بالخير، مغتر توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قصة كلها عبر ومعاني عظيمة، قصة يوسف عليه السلام. في الغد إن شاء الله أحدثكم عن ابتلاء أكبر، ابتلاء أيوب عليه السلام. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.